إذن دون الإطالة وقبل سماع إلى المحاضرة التي سيلقيها على مسامعنا إن شاء الله سيدي محمد الإمام الخطيب بالمعمورة ومن الزاوية العلوي بالمعمورة بفرندة عفوا يلقي على مسامعنا إن شاء الله سيدي حسين من الزاوية العلوي بعنبة قصيدة فليتفضل.
نسخت بحبي آية العشق من قبلي فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل وكل فتى يهوى فإني إمامه وإني بريء من فتى سامع العذل ولي في الهوى علم تجل صفاته ومن لم يفقه الهوى فهو في جهل ومن لم يكن في عزة الحب تائها بحب الذي يهوى فبشره بالذل إذا شاد أقوام بما آل رأيتهم يجودون بالأرواح منهم بلا بخل وإن أعيدوا سرا رأيت صدورهم قبورا أسرار تنزه عن نقل وإن هددوا بالهجر ماتوا مخافة وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد والباقون منهم على الهزل الله يا الله انت عوني الله يا الله الله انت عوني الحمد لله عما رأت عيني عانت الأبصار يوم بدا ضاع
الظاهر ظاهر كفني اعتذار أن المحبوب قاهر قاهر ذا شيء أحار الله ذا شيء أحار فللعقول باهير باهير فللعقول الله عرفت وإياه حين بدا مني مني الحمد لله عما رأت عيني عيني الله يا قد أعجز غيري غيري كم له شؤون من ذا الذي يدري يدري أنه يكون الله أنه بلهي بالجامري الجامري
بلهي بالجامري الجامري
الله فسبحان الله قد زال صوني صوني الحمد لله عما رأت عيني عيني الله يا لو ترى يا صاح ما وراء اللبس اللبس كأنه مصباح الله كأنه مصباح في مشكة الحس الحس
في مشكة الحس الحس
الله تشكل معنا بكل لون لون الحمد لله عما رأت عيني عيني الله يا الله الله
نفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط كان الفقراء تاع الزاوية العلوية في ليبيا راهم يبلغوا لكم السلام ويطلبوا الدعاء من كل فقير، هذا هو. إذن سيدي محمد من الزاوية العلوية بفرندا إن شاء الله يلقي علينا محاضرة بعنوان مناهج التفسير عند الشيخ العلوي. لا يخفى عليكم نشد الشيخ العلوي رضي الله تعالى وأرضاه أتى بجديد في 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 كل في كل في كل فن، أتى بجديد. إذن في وخاصة في مجال التفسير هناك كتب عديدة اللي ألفها سيدي الشيخ العلوي رضي الله عنه في تفسير القرآن الكريم. سيدي محمد إن شاء الله سوف يلقي علينا محاضرة في هذا في في هذا الباب ومناهج التفسير عند سيدي الشيخ العلوي، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضي القاسم الأمين عنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أعرج على الموضوع الذي اخترته وهو الحديث عن منهج التفسير عند الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، أريد أن أتحدث بكليمات بسيطات لعلهن تكون نافعات لنا دافعات للشرع عنا. رب العالمين في القرآن الكريم قال: وما منا إلا له مقام معلوم. وهناك أثر ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب أنه قال: قال اثنان أبرد من دود البخ. دود، هذا دود يكون تحت الثلج في الشتاء، معناها أن الوجه تاعهم والدم تاعهم أبرد. قيل: ومن هما؟ قال: صبي يتمشخ وشيخ يتصابى. إذ نحن نتحدث في هذا المقام لسنا في مقام الشيوخ الذين يرشدون ويبينون ويخبرون الناس، ولا سيما في مقام التصوف. لهذا أرجو من سيدي ومن شيخي سيدي الشيخ مولود أنه إن نظر عثرة منا أو زللا فأن لا يتوانى في أن يصوبنا إن شاء الله تعالى. أتحدث في الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه، فأقول أولا: موضوع هو منهج التفسير عند الشيخ. سبب اختيار هذا الموضوع: الكثير من شيوخ الزوايا ممن تصدروا لتلقين الأذكار للمريدين وممن صاروا شيوخا للزوايا، الغالب الأعم عليهم أنهم لم يرفعوا لواء التصوف ولم يذودوا عنه. انكفت الرجل على نفسه وانكفى على خاصته وقطع بين أتباعه وبين الناس وبين أتباعه وبين أهل الطرق الأخرى، غير أنه مما يشهد به لشيخنا أنه صال وجال وذاد وكتب وألف وأسس مطبعة وأسس جريدة وصار يذود ويدافع عن التصوف في ميادين وفي محافل كثيرة. لهذا مؤسس اليونسكو التربية والثقافة على الأمم المتحدة الكائن الثاني مثل التصوف في القرن العشرين، هذه لا علاقة لها بالتصوف. كان تحدث عن التصوف على الإنجازات اللي تركوها، قال محمد إقبال في المشرق، قال مصطفى العلوي في المغرب، هذو زوج اللي ذادوا على التصوف. مما أريد أن أسلط الضوء عليه عن شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، ما كان شيخ تاع أوراد وشيخ تاع أذكار وشيخ ترك مريديه حبيس الخلوات فقط، بل أنه نشر هذه النعمة أمام العامة، وأنه ألف في ميادين عديدة. ما هوش مجرد شيخ تاع التصوف فقط، هو شخصية علمية بارزة، كتب في الفقه، وكتابه في الفقه نظم نظما وألفه هو الرسالة العلوية في الفقه، تعرض فيها إلى الحديث عن الشهادتين، وتعرض فيها الحديث عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن الزكاة. ألف شيخنا في الفلسفة، ألف شيخنا رضي الله عنه وأرضاه في التصوف، ولم يدع مجالا إلا ألف فيه. وكان شيخنا رضي الله عنه واسع الاطلاع، إذ أنه مما يعرف عنه في مقدمات الكتب التي كتبت أنه كان يقرأ التوراة، وكان يقرأ الإنجيل، وكان يحفظ من القرآن حتى سورة الرحمن، وأنه كان يحسن الأرامية واليونانية، وكان يحسن اللغة العبرية. لأن كي نقعد نتعرض لشخصية الشيخ لا بد من التأييد ولا بد من النصر. ربي داير سنن في هذا الكون. ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى أهل الشرك وأهل الكفر وأهل واليهودية، فقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ بالمقابل قل هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين. هذا الشيخ له من أهل الدعوة، لا بد لهذه الدعوة من دليل. الدليل فيتضح، ما غاديش يحدث الناس فوق المقامات تاعهم. حدثهم على التصوف، هم عميان على أن ينظروا إلى التصوف، بيحدثهم يحدث أهل كل فن بفنهم الذي يحسنونه، يحدث أهل الفقه بالفقه، ويحدث أهل النحو بالنحو، ويحدث أهل اللغة باللغة، ويناظر أهل الذوق بالذوق، ولم يدع مجالا إلا صال فيه الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. آخر كتاب ألفه شيخنا هو كتاب البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور. بدأ الشيخ يفسر فيه، وقد سمعتها من شيخي سيدي الشيخ مولود، أنه كتبه بعدما أصابه مرض الفالج وهو مستلق على ظهره. قال: وكان يطلب من زوجته لالة مغنية أن تمده بالمدوات وأن تمده وهو يكتبه وهو مستلق على ظهره. كشكت تقول له، تقول له بلي راك مريض، يقول لها ربي يدير في شغله وأنا ندير في شغلي. قعد يكتب شيخنا رضي الله عنه وأرضاه في تفسير القرآن الكريم حتى وصل للآية 106 من سورة البقرة، وهنا وافته المنية ونقله الله إلى جواره، إلى قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. المنهج، العنوان المنهج، اشتا هو المنهج؟ المنهج في اللغة هو السبيل وهو الطريق، والمنهج في الاصطلاح هو السبيل الذي يتوخاه العالم من أجل الوصول إلى الحقيقة. التفسير هو البحث، التفسير في اللغة هو من الفسرة وهو من التوضيح والبيان وإزالة الشبهات. التفسير في الشرع والاصطلاح اشتا هو؟ هو بذل المجهود البشري وبذل الإنسان طاقته وجهده من أجل الوصول أو التقرب إلى فهم معاني القرآن بمراد الله تعالى. هذا هو التفسير. التفاسير متعددة والتفاسير متباينة، لأن القرآن الكريم كل واحد ينظر له من جهة. القرآن الكريم كما يمثله أحد مفكري الإسلام قال: صار لك واحد المدينة فوق الجبل، من أتى من جنوبها نظر إليها نظرة، ومن أتى إليها شمال نظر إليها نظرة، ومن أتى إليها شرق نظر إليها نظرة، ومن أتى إليها غربا نظر إليها نظرة، وكل ينظر إلى هذه المدينة من الوجهات التي ينظر إليها، إلا نظرة الإحاطة لما تكون للحق سبحانه عز وجل، فهو يدركها من الجهات الست. ما الإنسان النحوي من يجل القرآن الكريم يتحدث عن النحو ويستدل في القرآن بالنحو. الإنسان الذي يريد أن يتحدث عن البيان وعن البلاغة يعنى بجانب البلاغة وجانب النحو. الإنسان الذي يريد أن يتحدث عن الإعجاز العلمي كما راه الآن فإنه يتحدث عن الجيولوجيا وعن الأبحاث العلمية المتطورة، ويحاول أن يجمع بين آيات القرآن وبين ما وصلت إليه الاكتشافات العلمية الحديثة. لهذا لما أتى أهل العلم إلى تقسيم تفسيرات وأنواعها قالوا أن هناك تفسير بالمأثور، معناها أن تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى مراتب التفسير، ومن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير الشيخ الشنقيطي من المتأخرين اسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا مثال ولا أريد أن أطيل. هناك تفسير القرآن بالسنة، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة وقفت عنده آيات سأله أصحابه عن معانيها فحدثهم صلى الله عليه وسلم عن بعض معانيها. شا قال لهم الرسول مثلا مرة؟ قال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها بالسنة ويفسر القرآن بالقرآن. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سئل رسول الله عن الكلمات قال قوله تعالى في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا التفسير أعلى المراتب، والتفسير بالمأثور والتفسير بالقرآن والتفسير بالسنة. من أبرز التفاسير تفسير ابن كثير، من أبرز التفاسير هو تفسير الإمام الطبري. هناك نوع آخر من التفسير هو التفسير بالرأي، أن الرجل يعمل عقله في الآية من كتاب الله ويبذل جهده من أجل أن يفهم بعض معانيها. أول واحد فسر القرآن بالرأي من هو؟ هو ابن عباس، ابن عبد الله بن عباس. فرأى أصحاب رسول الله شراءته على كتاب الله تعالى، وكان قبله الصديق أبو بكر ماذا يقول؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله برأيي. عبد الله بن مسعود كان يسمع بعض تفاسير ابن عباس فيقول لقد عجبت على شراءة هذا الغلام على كتاب الله تعالى. حتى شكون أجازه؟ أجازه الفاروق عمر، وقال بأن تفسيره هو تفسير صائب. فكانت هذا القصة، فكان المثال ربي درسنا، معناها أن الإنسان يتفادى أن يدخل في المناظرات وأن يدخل في المحاورات، غير أنه يستدرج إلى ذلك. فلما يدخل في مناظرة ويكون الحق معه، فإن الله يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته ولو كره المجرمون. عبد الله بن عباس يدخل على عمر بن الخطاب وقد صار خليفة، ومعه الشيخ بدر. الشيخ بدر الشيخ يقول له أخرج هذا الغلام من حضرتنا. شوف الأدب تتصوف شيء آخر، بان حوسوا نسقطوا التصوف على الأنفس البشرية، وباللي نقول التصوف حتى أن هذا المرض لم يسلم منه أكابر الناس وعظماؤهم. قالوا له أخرج هذا الغلام من حضرتنا فإن لنا أطفالا في مثل سنه. ما بغواش يجلس معهم، قالهم سأخرجه إن أجبتموني عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا أراد الله بالنصر في هذه الآية. فقالوا أن النصر والفتح أن مكة قد فتحت لرسول الله. شغلهم فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال والله ما أراه يا أمير المؤمنين إلا أجل رسول الله قد نعي إليه. قال والقول ما قال ابن عباس، وأيده الفاروق فيما قال. حتى التفسير في الرأي هناك تفسير مذموم، معناها أنك تحمل النص فوق طاقته، وهناك تفسير مقبول بشرط أن يكون موافقا للغة العربية، وأن يكون موافقا لقواعد الشرع، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لمقاصد الشرع. هناك نوع آخر من التفسير، وأنواع التفسير كثيرة. هناك تفسير بالإشارة. التفسير الإشاري هذا هو التفسير تاع الصوفية. معناه التفسير تاع الإشارة اشتهوا أنهم يقرأوا في كتاب الله عز وجل فيتحدثون عن بعض الآيات برموز. رب العالمين حدثنا على استخدام الرمز على زمن نبي الله زكريا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا. القرآن الكريم هناك معنى تحتمله العامة، وهذا معنى ربي يقوله لجميع الناس، وهناك معنى لا تفهمه إلا خاصة الخاصة. الإمام الألوسي في روح البيان اش يقول؟ يتحدث عن تفسير القرآن بالإشارة. اش يقول؟ قال أنت تقرأ كتاب الله عز وجل فتجد أن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وبالمقابل أن الله عز وجل يقول على النساء إن كيد كنا عظيم. إحنا كي نكونوا في مقام العامة ونفهموا، نفهموا باللي كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. قال والمسألة خطأ وليست على هذا المنوال وليست على هذا النحو. إمام الألوسي من الصوفية. شا يقول؟ قال شتو هو الأصح وشتو الصواب؟ قال الصواب أن ربي قال باللي الشيطان شا قال أجلب عليهم برجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. معنى هذا الكلام؟ قال أن كيد الشيطان أبلغ من كيد النساء، صح له وصفه بالضعف. قال إن أتينا إلى المناسبة بين كيد الشيطان وكيد الله فإن كيد الشيطان أضعف من كيد الله، وإذا أتينا إلى المناسبة بين كيد الشيطان وكيد النساء فكيد الشيطان أبلغ من كيد النساء، وإذا أتينا إلى المناسبة بين كيد الرجل وكيد المرأة فكيد المرأة أعظم من كيد الرجل. هذا الفهم عدما، فهم إشاري عدما عند خاصة الخاصة، هو فهم بالإشارة. بعض العلماء من يجول تفسير تاع الشيخ رضي الله عنه وأرضاه قال بأن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه تفسير تاع تفسير إشاري. لما ذهبت إلى البحر المزور في تفسير القرآن بمحض النور وجدت أن الشيخ لم يتطرق إلى الإشارة إلا في جانب من جوانب التفسير. الشيخ في المنهج تاع التفسير أتى بشيء جديد لم يسبقه إليه أحد. الأولى تحدث عن التفسير، معنى أنه يستقيم الكتب تاع المتقدمين ويتحدث عن المعنى الذي تحدث عنه المتقدمون. معناها يجي إلى تفسير آية كما فسرها الأولون أو قصة من القصص كما تحدث عنها الأولون، يقوم بروايتها وبكتابتها كما وجد عند غيره، مع الترجيح بين ما هو صحيح وما هو أصح. وإن وجد المسألة لا ينبني عليها عمل فإن الشيخ يقول وهذه مسألة لا تهمنا، ثم بعد ذلك يأتي إلى الاستنباط، يعطيك أحكام نتائج تديها من التفسير. قرنا قرينا هذا النص، شتا نستفيد منه؟ شيء الأحكام الاعتقادية، شيء الأحكام التعبدية، شيء الأحكام العملية. ولا يدع حكما في آية من كتاب الله إلا أتى عليه، ما نحتل بيوستها. ثم ينتقل إلى الحديث بالإشارة إلى إشارات الله لعباده، ولا يحمل النص فوق طاقته. وفي آخر المطاف يتحدث الشيخ بلسان الروح، وهذا مقام أعمق وهذا مقام أبلغ. من بلسان الروح؟ أنا في مستوى الروحانية والمقام تاع الروحانية يقولك شيخ خاطبتها وراجعتها وراجعتني، ليش تحدث على النفس؟ ويتحدث بتفسير عميق جدا. أريد أن أشير إلى أن تفسير تاع الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، تفسير إشاري، ما حملش الشيخ فيه النصوص فوق الطاقة تاعها، وما لواش أعقل عناق النصوص الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. مكاش إنسان يأتي ويعقب على الشيخ تاعنا وقال أخطأ في المسألة الفلانية ولا أخطأ في المسألة الفلانية، ولقد حمل النصوص وقطعها كما مثل بعض، كما فعل بعض غلة الصوفية. ونعطيكم مثال تاع بعض غلة الصوفية، هذا الشيخ ما دارهش الشيخ تاعنا. نقرأ في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نعرف بأن الله عز وجل لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا من أذن الله له في الشفاعة. يجي واحد الصوفي يقطع الآية تقطيعا ولا أعرف كيف أتى إليها، وقد غال في المسألة وقد قبحه الناس في كثير مما فعل. قالوا من ذا، هو ما قاش من ذا، قال من ذل يشفي عو، أي من ذل نفسه فإنه يشفيها، وحمل النص فوق طاقته. إن كان الكلام صحيحا فإنه حمل كتاب الله عز وجل فوق طاقته. هذا المقام مدارش الشيخ، شيخنا ما قطعش الآيات، شيخنا ما ولاش يدخل الآيات في بعضها. كاين بعض الناس كيقولوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه تحدث يقول تراه تراه، أو قال أن الكاف هنا للتثبيت بأنك تراه تراه، معناها يتحدثون عن الرؤية البصرية. هذا الشيخ ما تطرق لهاش، شيخ في تفسيره كتاب الله لم يخرج عن ضابط الكتاب ولم يخرج عن ضابط السنة. وأريد أن أوضح بمثال قبل أن أختم، اخترت مثالا هو قصة البقرة في سورة البقرة. تحدث الشيخ عليها عادي، قال أنه بني إسرائيل قتلوا رجلا لهم وألقوه عند قوم آخرين من أجل أن يرثوه، وحتى يتهم أهل القوم الآخرين بقتله، فالتبس الأمر بينهم فأتوا إلى نبي الله موسى يحتكمون إليه، فأوحى الله إلى موسى أن الله يأمرهم بذبح بقرة نكرة، يجيبوا بقرة من طرف ويذبحوها. هكذا يتحدث الشيخ، يتحدث بهذا الاسترسال ويتحدث بهذا الأسلوب. بعد ذلك اشتداروا كبر عليهم الأمر على أنهم يذبحوا بقرة، قالوا له قول لنا اشتي دير هذا البقرة، راهم تشابهوا علينا، والبقرة هذه قد تشابه أمرها علينا، وما لون هذه البقرة، وسألوه وفصلوا في المسألة حتى أنهم شددوا على أنفسهم. هكذا الشيخ يتحدث، قال حتى أنهم اشتروا البقرة بوزن جلدها ذهبا، الجلد تحمل ملاوة ذهب وزن البقرة بالمقابل تاع ذاك الجلد، وأخذوا البقرة من صاحبها، بعد ذلك ربقا يضربوه ببعضها. الشيخ يتطرق إلى المسألة، قال بعض المفسرين قالوا اللسان، بعض المفسرين قال الفخذ، قال الشيخ ونحن لا يهمنا، المهم أنها ربي قال ببعضها. حدث أنها حيا هذا الميت، مجرد ما ضربوه بالجلد تاع البقرة حيا، كي حيا هذا الميت أخبرهم على من قتله ثم قبضه الله من جديد. هذه في سورة البقرة، تروح للقرطبي تصيبها، تروح لابن كثير تصيبها، تروح عند الإمام الطبري تصيبها. ثم يأتي الشيخ إلى استنباط الأحكام. شوف مسألة الاستنباط، مسألة الاستنباط أولا قال أن يتأدب المعلم في حضرة المتعلم في حضرة معلمه. قال ولقد أساء بنو إسرائيل إلى نبيهم يوم أن سألوه على هذه المسألة فأشار عليهم بذبح البقرة، فراحوا يعسرون وراحوا يفسرون. وش قالوا؟ أتتخذونا هزؤا، جاوبهم. شتا الاستنباط اللي قالها الشيخ في هذه المسألة؟ قال أجابهم فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال وحال المعلمين وحال المربين وحال أهل الفضل أنه وإن استهزئ منهم فإنهم لا يهزؤون من أحد. ثم قال أن المعلم يصبر على متعلمه، وأنه إن ذهب المسألة إلى أن يصور المسألة ثلاث صور مختلفة متباينة فله أن يفعل ذلك، وهذا ما فعله موسى مع قومه. ثم قال قدرة الله على إحياء الموتى، ثم إخبارنا من الله عز وجل بأن هناك قلوبا للعباد قلوبا متحجرة، وأن هناك حجارة شبه الله بها قلوب هؤلاء العباد. ثم تدارك الله الأمر فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يتحدث عليها ويتحدث بهذه المسألة. كمل الاستنباط على الأحكام، ينتقل شيخنا إلى الإشارة. شوفوا الإشارة اللطيفة على الشيخ رضي الله عنه. قال كما أبى قوم موسى على أن يذبحوا بقرتهم، قال فإن قوما كثرا مما خلق الله عز وجل يأبون على قتل أنفسهم أكثر من إيباء بني إسرائيل على قتل البقرة، فإن أناس يتعنتون ويتجبرون ويتكبرون ويأبون على أن يقتلوا أنفسهم. ثم يأتي شيخنا بعد ذلك فيسترسل في الحديث ويواصل فيقول وإن الله قد دلنا في كتابه على أن الله قد جعل من إعجازه أنه جعل كمون الأضداد في مع بعضها البعض. شهية أنها بقرة ميتة يضرب بها جسد ميت ثم تكون حياة هذا الجسد، ميت يضرب بميت فتكون الحياة. قال الإشارة هنا شهية، قال أن الرجل إن أمات نفسه حيا قلبه، وإن أمات قلبه حياة نفسه. ثم أشار بقول ابن الفارض وذكر شيخنا وقال قال بعضهم ففي حياتي موتي وفي موتي قتلي. وقال وإن ربنا يشير إلينا في هذه الآيات إلى مقام الفناء. قال أن هناك يفنون، قال في البداية تأثرت على المريد، هذا كلام شيخنا مش كلامي، اللي بغي يرجع البحر المسجور فليقرأه وليتفحص جيدا. قال المريد في البداية تأثر الطارق تاعه، وهذه هي الانتكاسة، أن المريد يبدأ ثم ينتكس بعد ذلك، يبدأ مسيرة الفناء فيفنى عن شيء وتبقى متعلقات أخرى لم يفنى عنه فيحدث له عملية التولي. قال ثم توليتم من بعد ذلك، معنى أنه فنى على شيء والأشياء الأخرى لا زالت متعلقة في قلبه. قال فينتكس الأمر عنده فيصير كمن تولى، كما تولى بنو إسرائيل. ثم ينتقل بعد ذلك شيخنا فيتحدث عن الحجارة. قالوا هذا المقام تاع الحجارة الثلاث، ربي حدثنا على ثلاث أنواع تاع حجارة، حجارة تتفجر منها الأنهار، وحجارة تشقق فيخرج منها الماء، وحجارة تهبط من خشية الله. قال وهذا مقام العباد ممن يعبدون الله عز وجل، فمقام الإحسان يماثله مقام من تفجر قلبه بمعاني الإيمان ومعاني المعرفة. قال ومقام من تشقى قلبه من غير أن ينفجر الماء منه، معنى المغيس الغي يجري، واحد الجري بسيط. ربي قال في القرآن عينان نضاختان وقال عينان جريان، معنى قال القلب هذا انشق انفتحت عيونه فصار الماء يجري منه. قال هذا مقام أهل الإيمان. وهناك مقام آخر، قال ما تفجرش ذي القلب غير أن الماء يفيض على جنباته، يصير بالسياس. قال وهذا مقام أهل الإسلام. وهذه إشارات لطيفة عجيبة، إنها امتداد من عند حضرة الله عز وجل، امتداد من حضرة الأقدسية. وما هالني وما جذبني كثيرا أن في لسان الروح شقل الشيخ قال راجعتني فقالت، لا منع للروح، قلت لك كيف ربي يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ قال فرددت عليها فقلت أن العلم تتفرع الخشية عنه. إيش كاين فرق بين الخشية والخوف؟ الخشية هو دوام الخوف مع التعظيم، والخوف هو حال متقطع فصاحبه يخاف مرة ويأمن مرة أخرى. قال فالعلم، هذا الكلام مش كلام الشيخ تالي، ذو قوسين فتحت حاضنتين فقط، قال أن العلم تنفرع الخشية عنه، وتلا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال راجعتها فقلت إن الخشية خصوصية من خصوصية العلم. وكأني سمحوا لي، بعد واحد ما بديت نقرأ في واحد القراءة شيخ دائما كما كان شيخنا رضي الله عنه سيدي الشيخ مولود يحدثنا يتحدث دائما على مسألة التعارض بين الكتاب والكتاب والكتاب والسنة، يشير إلى مسألة قوله تعالى ممن ينكرون على أهل الطرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يشير الشيخ تعالى إلى قوله تعالى، كيف نديروا في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أن الشيخ يتعرض إلى مسألة قوله تعالى قرب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الشيخ يتطرق يقول كيف السنة ما تعرش مع الكتاب، كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا على ما قاش عشرة. وأجاب الشيخ عنها قال هذاك مول الحسنات راه يقارن للحساب والعقاب، وهذاك مول البيت سيره عند ربي راه فات الحسنات والسيئات. هذه من يحل هذه الرموز ومن يحل هذه المشاكل؟ في هذه المسألة الشيخ يطرح إشكال، شو الإشكال؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله، وبالمقابل ربي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناها أن ربي حصر الخشية عند أهل العلم، معناها أن نفهم باللي حجارة ثانية عندها علم. من قال ربي وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ وكأني هذا ماهوش كلام شيخ، وكأني بالشيخ يقول لن يصل العارف بالله والعالم إلى مقام الخشية حتى يكون في رسوخه رسوخ الحجارة ورسوخ الصخر. علاه؟ لأنه هناك جمع بين الحقيقة والشريعة وحكمة في فهم المعاني. خاطرش احنا نتناول المواضع بعض الأحيان، وهذه النهاية، ونتناول المواضع بعض الأحيان بالصح لا نتناولها بأضدادها، نتحدث للناس على سبيل المثال على الزهد ونترك ما قال ربنا ورسول الله عن الأمر بأخذ الأسباب، نتحدث عن تطليق الدنيا وننسى من جهة أخرى أن الله قد أمرنا بالزواج وقد أمرنا بالنكاح وقد أمرنا بالعمل. وهذه هي الحكمة اللي تحدث عليها الشيخ تعالى، أن الرجل لا يفرط في حديثه. لهذا العارف بالله تجده يتحدث مع سائله على قدر سؤاله، ويصف الدواء للمريض على قدر مرضه، فلا يضع داء المعدة في العين ولا يضع مرض الأذن ولا يضع دواء الأذن في الفم. قال الشيخ نوتي الحكمة ولا نحرم من حظه فينا. وفي النهاية أشير فأقول بأنه من أراد حتى إلا مكش صحاب الخلوة كما قال الشيخ تعالى رضي الله عنه وأرضاه، حتى إلا مكش الشيخ راه مخلي كتب، والشيخ طبع آلاف الكتب. أوجه نصيحة لي نفسي ثم لإخواني أننا نقرأ كتب شيخنا ونعرف منهجه في التفكير، حتى أنه لا مسائل عرضت علينا ولات عندنا المنهجية تاع التفكير تاع الشيخ تاعنا، غادي الجواب تاعنا ما يخرجش على الإطار تاع الجواب تاع الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ سئل عن التفسير، وهذه اللي غادي نختم بها، في كتاب أعذب المناهج في الأجوبة والرسائل سأله سائل قال له هل المراد عند المفسرين في كتاب الله عز وجل هو بالإشارة وباللازمة ويكون بالفهم، وأن هذا الفهم هو مراد الله عز وجل؟ الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ما كانش الرجل الذي يهيمن على مجلسه، يختبر التلاميذ تاعه، شا قالهم أشار إلى المريدين ممن حضروا معه أن أجيبوا على السائل، قالهم جاوبوه. السائل الأول شا قال؟ قال قاع التفسير اللي فسروه الأوائل والأواخر إن كان مذموما ولا صحيحا ولا خاطئ هو تفسير هو مراد الله عز وجل، واستدل بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الزوج اشتغل قال له لا، تفسير لازمة وتفسير إشارة وتفسير فهمين، وقال وهو الأقرب إلى مراد الله تعالى. قال الشيخ جاء أحاط في الجواب بتاعه بالأول، والزوج اشتغل قال لهم إن التفسير الذي يعمله أصحابه في فهم كتاب الله قال لهم هو مراد الله عز وجل، غير أنه استدرك بالإجابة، معناه أنت تفهم في الجواب بالله رحمه الأول، غير أنه استدرك فقال غير أنه إن أصاب صاحبه كان مصوبا من الله تعالى، وإن أخطأ فإنه ظل عن جادة الصواب. وتلا شيخنا قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال فأعجب الجميع لحكمة الشيخ وجمع الشيخ بين الضدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم مد في حياة شيخنا، اللهم شافه، اللهم عافه، اللهم داوه. هذا نخبركم واحد البشارة، أن الشيء اللي شجعتني بها ندير هذه الكلمات أنه قبل واحد الأسبوع الله أعلم المهم شوف واحد الرؤية نشوف الشيخ تاعنا جايين احنا لهنا البزرعة ولابس البياض وقاعد واحد الغيث يصب هكا. الشيخ قال واقف قعد. قلت له الشيخ علاه قعد سيدي الشيخ مولود؟ قال لي انا كنت واقف بصح كي راني شدتكم. قال لي ضروك الريح. والله 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 على ما اقول شيء ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم مدنا في حياة شيخنا ونفعنا من بركاته ونفعنا من اسراره. وكان الحمد لله للقبنا بناس رب العالمين لما دعاوش الدعوة هذه لأنفسهم، فأنفسهم بيعرفونا بالشيخ، وشيخنا كيتقرأ عليهم نفسه بيعرفنا بسيدنا رسول الله، وسيدنا رسول الله سيد الفانين في الله فنفان نفسه بيعرفنا برب العالمين وقالنا قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لا ينورك لا يثبتك إن شاء الله ولا يتكنب على مختارة تترح فقرة. كل ما ذكره الشيخ محمد موجود في الأستاذ رضي الله عنه وبل فوق هذا الشيء هذا. وهذه نذكركم بعد الكلمة فقط، وأن الشيخ كما سمعت منه سواء بجهة الكتب شبهت منه ذكر فجل تلقى يوم من الأيام مع ربي هذا نتاع اليهود وتحاوروا على بعض الأمور. قالوا وين درست؟ قال درست أنا في درمثال اللي درست فيها سيدنا عيسى. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا سيدي محمد على مداخلتكم القيمة. بدون شك شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد ألم أحسن إلمام بهذا الفن كيف لا، وهو من قال جئنا بعلم رقيق لا يحتمله الكلام، وقال أيضا بحرنا بحر عميق لا يقاس للعوام.